الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فهذه الحلقة 11 من حلقات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي في ذكر مسألة مظاهرة المشركين التي قد نص الشيخ رحمه الله على كونها ناقضة من نواقض الإسلام في نواقضه العشرة، وهو الناقض الثامن. وهذه المسألة كما أشرنا إليه متعلقة بمعرفة حقيقة الكفر بالطاغوت الذي جعله الله عز وجل ركنا من أركان التوحيد وشطرا من كلمة التوحيد. فمعرفة مفهوم الكفر بالطاغوت وبيان حقيقته يعرف الإنسان حكم هذه المسألة ويتصورها تصورا صحيحا. فنحن بحاجة إلى أن نتكلم عن حكم مظاهرة المشركين عن المسلمين. وصورة المسألة التي يراد الكلام عنها أن يعين المسلم أهل الشرك في قتالهم لأهل التوحيد حال سعيهم في صد دعوة التوحيد وطمس معالمها وقتل أهلها وإعلاء الشرك ونشر راياته، وسواء كانت هذه الإعانة من المسلم للمشركين بالكلمة أو قد تكون الإعانة باللسان أو قد تكون الإعانة باليد، بمعنى أن يشاركهم في القتال. إذن صورة المسألة أن يأتي مسلم يعين المشركين وينصرهم ويشارك معهم في قتال أهل التوحيد، وهؤلاء المشركون المعانون يريدون طمس دعوة التوحيد وقتل أهلها، ويريدون إعلاء الشرك ويريدون نشر راياته، فيأتي المسلم يعين هؤلاء وهم فاعلون لهذا الأمر العظيم وهو الكفر الظاهر. هذا النوع من القتال هو القتال في سبيل الطاغوت الذي ذكره الله عز وجل في قوله جل وعلا في التفريق بين قتال أهل الإسلام أو المسلمين وقتال الكفار. قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فجعل الله عز وجل المؤمنين جعل قتالهم في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، لإعلاء التوحيد ونشر راياته. وأما الكفار فهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الكفر وفي سبيل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، في سبيل الضلالة. فهذا هو القتال في سبيل الطاغوت. فقتال الكفار لهؤلاء لإعلاء الشرك وإعلاء العقائد الخبيثة هو الذي في سبيل الطاغوت. فأصل المسألة أردنا نتكلم عنها كمسألة مجردة قبل أن نخوض في ما وقع في عهد الشيخ رحمه الله. نقول لابد أن نعرف أصولا معينة. أولا لابد أن نعرف، وهو الأصل الأول، أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أوجب الواجبات ومن أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي أو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذا الأصل أصل عظيم من أصول الدين، يترتب على إهماله والتفريط فيه فساد كبير وشر عظيم، ذلك حذر الله عز وجل من إهماله. فقال جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا أصل. الأصل الثاني أن نعرف أن أصل الموالاة الحب، الأصل الذي ينبعث عنه الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عن هذين من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة والهجرة ونحو ذلك من هذه الأعمال. ولذلك النصرة بمعنى أن ينصر الإنسان قوما هو داخل في حقيقة التولي والمولاة، فمن نصر قوما فقد والاهم وقد تولاهم. فالنصرة وعلاقتها بالمولاة إما أن يقال بأنها أو أن النصرة جزء من معنى المولاة، إما أصلا أنها جزء من معناها الأصلي، وإما لزوما بمعنى أن المولاة تستلزم إيش النصرة، فيكون النصرة لازمة من لوازم المولاة. فمتى موجود النصرة علم إيش وجود المولاة التي هي الحب. والتولي في الأصل اتخاذ ولي، يقول في اللسان صاحب اللسان تولاه اتخذه وليا، وأصل ذلك الولاية بالفتح وهي النصرة، ومنه الولي وهو الناصر. قال في لسان العرب الولي هو الناصر، وقال ابن السكيت الولاية بالكسر السلطان، والولاية والولاية النصرة، يقال هم علي ولاية أي مجتمعون في النصرة. وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا. قال وقال الفراء عند قوله أن تولوهم أي تنصروهم، يعني أهل مكة. قال أبو منصور جعل التولي هاهنا بمعنى النصر من الولي، والمولى هو الناصر. وقال أيضا والولي الصديق والنصير، وقال والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو، ومنه ويقال منه تولاه. وفي قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، معناه من يتبعهم وينصرهم، من يتولهم منكم فإنه أي من يتبعهم وينصرهم. فهدل على أن النصرة من الموالاة، وهي داخلة في حقيقة الموالاة، أو أن يقال بأن النصرة من لوازم الموالاة، متى ما وجد اللازم ثبت إيش وجد الملزوم، ومتى ما انتفى اللازم انتفى الملزوم. وذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، أصلها هو الحب والنصرة. فجعل النصرة من أصل الموالاة، بمعنى من نصر شخصا فقد والاه، وقد لا يستلزم أن يكون محبا له لذاته، لكن كونه قد نصره فقد والاه، كونه قد نصره فعلى هذا. وهذا على معنى بأن النصرة داخلة في حقيقة الموالاة، في حقيقة الموالاة، من غير أن تكون مرتبطة بالحب القلبي. فمفهوم هذا بأن الولي هو الناصر، وأن تولي قوما بمعنى أن ينصره، وأن من نصر قوما فقد تولاهم ووالاهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الموالاة معناها المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية، أي الموالاة المشركين المنهي عنها، قال مناصرة المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية، إلا أن قال فإن الموالاة والتولي يراد بها هاهنا المناصرة، وأن يكون يدا معهم على المسلمين، وما يتولهم منكم فإنه منه. قال المراد بالتولي هنا المناصر، أي ما يتولهم بمعنى من ينصرهم، وليس معناها من يحبهم. وما يتولهم منكم فإنه أي من ينصرهم ويكون عونا لهم على المسلمين فإنه منهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضع آخر قال الموالاة في الواقع هي المناصرة والمعاضدة، بحيث تناصر الكافرين وتعاضدهم على المسلمين. وهذا يبين أن خطأ من فسر التولي فقط بالمحبة، وقال من ويتولهم أي من يحبهم، لا، بل من يتولهم من ينصرهم، فالنصرة داخلة في حقيقة الموالاة. والمظاهرة، أما لفظ المظاهرة فهو في اللغة المعاونة والنصرة. قال في لسان العرب والتظاهر التعاون، وظاهر فلان فلانا عاونه، والمظاهرة والمعاونة. وفي حديث علي عليه السلام أنه بارز يوم بدر وظاهر، أي نصر وأعانى. والمظاهرة في الأصل مأخوذة من الظهر، وهي في أصلها أو في أصل مادتها تدل على الظهور والعلو والبروز. وذلك قال صاحب معجم مقاييس اللغة ظهر الظاء والهاء والراء أصل صحيح يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، إلى أن قال والظهير المعين، كأنه أسند ظهره إلى ظهرك، أي سميت من باب إيش؟ أن يكون الظهر معين، بمعنى يسند ظهره إلى ظهره، فظاهره أو ظاهرهم بمعنى عاونهم ونصرهم، فصار ظهرا لهم ورئا لهم. وعلى هذا فيكون معنى مظاهرة المشركين على المسلمين يعني ذلك، أو معنى ذلك إعانتهم ونصرتهم، وأن يكون لهم ظهرا وردءا بما يحقق لهم الظهور، يحقق لهم الظهور والغلبة على المسلمين، سواء كان باليد أو بالمال أو باللسان. وهذا معلوم أنه يستلزم ظهور الكفر على الإسلام، من كان ظهر المشركين فعل ما يحقق لهم الظهور والغلبة على المسلمين، فهذا يستلزم ظهور الكفر على الإسلام وظهور الشرك على التوحيد. الأصل الثالث أن من أظهر الموافقة المشركين على شركهم وأظهر الرضا بما هم عليه من الكفر من غير إكراه فهو كافر مرتد، حتى لو كان يكره ما هم عليه في قلبه ويحب التوحيد وأهله. أي مجرد أن يظهر الموافقة، نتكلم عن إظهار الموافقة من غير أن يكون مشاركة في القتال معه، مجرد أن يظهر الموافقة على المشركين، كان يظهر الموافقة والرضا على عباد القبور، يظهر إيش؟ أنه يوافقهم وأنه يرضى عما هم عليه، هذا مجرد، وهذا كفر وردة. من أظهر الرضا بالكفر وأظهر الموافقة على الكفر وإن لم يفعله، لكنه أظهر الرضا للكفار على كفرهم وأظهر الموافقة لهم، فهذا كفر ولو كان في قلبه يبغض ما هم عليه ويحب التوحيد. يقول جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي الذي أوجب لهم انشراح الصدر بالكفر بأن فعلوا الكفر أو قالوه من غير إكراه هو أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي لا رضا في الكفر وإنما من باب استحباب الدنيا على الآخرة. ولكن لم يستثن الله من قول وفعل الكفر وإظهار الرضا به إلا المكره، والمعروف أن الإكراه لا يكون على اعتقاد القلب وإنما الإكراه يكون على إيش؟ على الأفعال، إلا من أكره، فدل على الآية إنما هو في من قال الكفر أو فعله، فمن كل من قال الكفر أو فعله اختيارا من غير إكراه فهو قد شرح به صدرا، قد شرح به صدرا، حتى لو كان فعل ذلك من باب استحباب الدنيا، كان يكون طامعا في مال أو في جاه أو في منصب. فالآية على الفعل والقول لا على الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا يمكن تكره الإنسان على أن يعتقد شيئا لأنه أمر قلبي. أقول وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن من تكلم بالكفر هازلا هزلا فإنه يكفر بالكتاب والسنة والإجماع، فكيف بمن أظهر الرضا أو أظهر الكفر على وجه جدي طمعا في الدنيا، يظهر الكفر على وجه جدي يعني فعله ليس على سبيل الهزل لكن من أجل الطمع في الدنيا، فالآن يكفر من باب أولى. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين إنكم إذا مثلهم، متى ما جلستم وقعدتم مع الكفار وهم يكفرون بالله ويظهرون ذلك ويشركون بالله فأنتم مثلهم طالما أنكم قادرون على الإنكار أو القيام فإنكم إنكم مثلهم. وذلك استدل العلماء بهذه الآية ومثلها على أن من أظهر الرضا بالكفر ولو كان في قلبه كارها له أنه كافر. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كلامه على آخر سورة الزمر قال إن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، أي أطاع رجل أشار عليه بالكفر كفر حتى لو كان باطنه يعتقد الإيمان. قال فإنهم الكفار لم يريدوا من النبي عليه الصلاة والسلام تغيير عقيدته، ففيه بيان إنما أراد من المسلم أن يوافقهم في الفعل. قال ففيه بيان ما يكثر وقوعه ممن ينسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، أي من غير إكراه مجرد الخوف هكذا. قال ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له، لا يكفر حتى لو كان قلبه كارها له، فمجرد أن يفعل الشيء من غير إكراه، يفعل الكفر من غير إكراه أو أن يقوله فقد كفر ولو كان قلبه كارها لما فعل. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر المشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم، خوفا يعني بغير إكراه، ليس مراد بالخوف والإكراه، يعني مجرد خوف لم يكرهوه، خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في ذكر أحوال ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار طاعة لهم، قال الحالة الثالثة أن يوافقهم، أن يوافق المسلم الكفار في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، قال وهو على وجهين. قال وجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وتحت حكمهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذا الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، لأنه وافقهم من غير إيش؟ من غير إكراه، وافقهم من غير إكراه طمعا في المال، ذلك من المستحب لها الدنيا على الآخرة. ولذلك أقول أن إظهار الموافقة والرضا بما عليه المشركون من الشرك وما عليه الكفار من الكفر، كفر وردة بمجرده، ولو لم يكن ثمة إعانة ولا نصرة، هذا كفر بمجرده، ولو لم يعينهم في قتال، ولو لم يكن ثمة إعانة ولا نصرة ولا تزيين لشركهم وكفرهم، ولو لم يكن ثمة سب لأهل التوحيد وعيبهم، مجرد أن يظهر الرضا بما هم عليه ويظهر موافق ولو كان كارها في قلبه حتى لو لحم سلاحا فهو كافر، فكيف بمن أحب دينهم الباطل واستحسنه ورآه طريقا موصلا إلى الله، أو أنه أبغض الإسلام أو أبغض انتصار الإسلام وأهله وأحب علو الشرك والكفر، فهذا لا شك في كفره وردته. قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولذلك أقول قد سبق فيها تفصيل هذه المسألة، مجرد إظهار الرضا والموافقة من غير أن يفعل الإنسان فعلهم ولا أن يشاركهم، قد سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا إيش أن هذا داخل أو هو من عدم الكفر بالطاغوت. فلما تكلم عن معنى الكفر بالطاغوت نقول مما ينقض ذلك، أي مما لا يعد كافرا بالطاغوت، من يظهر الرضا على الشرك أو يظهر موافقة لهم والرضا بما هم عليه ولو لم يفعل فعلهم ولو كان في باطنه يعتقد بطلان ما هم عليه. هذه أصول لا بد أن نفهمها قبل الخوض في ذكر الدلائل على صورة المظاهرة. الآن ما هي صورة المظاهرة التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله في رسائله، وهي التي أشار إليها في ذكر نواقض الإسلام العشرة التي اختار عشرة منها مجمعا عليها، وقال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم. أقول صورة ذلك أن نعرف بأن القتال أو كان القتال بين الشيخ رحمه الله وخصومه كان قائما على الدين. الشيخ رحمه الله لم يكن يقاتل لأجل أمر دنيوي أو لأجل عصبية أو لأجل صراع على حدود أو على مان أو من القتال الذي معلوم بين الملوك من مد النفوذ والبطش وإظهار الهيمنة والقوة وإدخال قوم في طاعة، لا، كان قتالا قائما على الدين، وذاك كان قتالا بين فريقين أهل توحيد يقاتلون لنشر الإسلام ورفع راية التوحيد ومحاربة الشرك وقمع أهله، والفريق الثاني فريق ينابذ أهل التوحيد ويسعى في صد دعوتهم ومنعها من الانتشار ويجاهد لإبقاء صروح الشرك والكفر وهدم أصل الدين، ويسعى هذا الفريق بسيفه في الدفاع عن أهل الشرك والذب عنهم. ولذلك حقيقة هذا القتال أنه في أصله كقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المشركين لنشر دعوة الإسلام، وكقتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، وهذا النوع من القتال هو في حقيقة قتال إيمان وكفر، قتال توحيد وشرك، فالمعاونة والمظاهرة في هذا النوع من القتال كفر وردة بالكتاب والسنة، لا أعلم خلافا فيه بين العلماء. أي من جاء يناصر الكفار على المسلمين، والكفار ساعون في هذا القتال لطمس التوحيد وقتل أهله وإعلاء الشرك والحكم بعقائدهم الفاسدة وقوانينهم المستحدثة، فإن المعين لهم والمظاهر لهم لذ على ذلك مكافر مرتد، حكمه حكمهم سواء. وهذا النوع وهذا النوع كما ذكرنا كفر وردة، وهذا النوع من المظاهرة والمناصرة في هذا النوع من القتال، القتال قائم على الدين بين أهل التوحيد وأهل الشرك، هذا النوع من المظاهرة كفر بمجرده وإن لم يقترن به اعتقاد، حتى لو كان المظاهر لا يحب الكفر ولا يرضى به، ولو حتى لو لم يصاحبه قول، أي لم يظهر منه سب للتوحيد أو مدح للشرك، ظاهرهم فقط إما طمعا في المال كان أغروه بالمال وقالوا شاركنا، أو طمعا في الجاه، أو محبة في الرئاسة، أو وعدوه بأنه سيجعلونه أميرا، أو بغضا بأهل التوحيد لعداوة شخصية أو لعداوة قبلية أو لثأر قديم أراد إيش أن يشفي غيظه فناصر المشركين عليهم من باب أن يشفي غيظه لثأر قديم. ولا فرق أيضا في هذا النوع المظاهرة، أي بكونه كفرا بمجرده، بين أن يكون المسلم المعين لهم المظاهر لهم مقيما في بلادهم أو كان مقيما بين المسلمين. فكل من أعان المشركين والكفار وظاهرهم في هذا النوع من القتال، وهو القتال القائم على الدين والذي يسعى فيه الكفار والمشركون لنشر عقيدتهم وشركهم وطمس التوحيد، فإنه كافر لو حتى لو لم يصاحبه سب للدين أو لم يكن في قلبه محبة الكفر، وإنما فعله لأجل الطمع الدنيوي البحث، فهذا كفر وردة بالكتاب والسنة ولا خلاف فيه بين العلماء. وهذا هو المذكور كما ذكرنا في قوله جل وعلا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فهذا القتال في سبيل الطاغوت قطعا، وهو قتال الكفار، فجعله الله جل خاصا بالكفار، وأنه قتال من شأن أهل الكفر. والله جل وعلا قد أشار إلى هذا النوع من القتال، وهو القتال القائم على الدين وقائم على بغض الإسلام وإرادة قمع وقمع أهله، في قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي لأجل الدين وعداوة للدين. قال إنما ينهاكم عن الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولهم أولئك هم الظالمون. يقول الشيخ السعدي في تفسيره قاتلوكم في الدين، قال أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به. والأدلة على كفر المسلم المعين للمشركين في هذا النوع من القتال كثيرة من الكتاب والسنة ونصوص العلماء، أو نصوص العلماء في ذلك كثيرة، وأنا أذكر بعضها على سبيل الإيجاز، المسألة تحتاج إلى يعني لو أرادنا نستوعب الأدلة والأقاوي وأقوال العلماء فهي كثيرة، لكن اخترنا منها يعني ما يحقق المطلوب. من ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية تدور حول المناصرة والمعاضدة لا المحبة القلبية، ولذلك بين الله عز وجل بأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، قال يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هنا الآية أثبتت إيش؟ أن اليهود والنصارى أولياء بعض. وقد ذكر الله عز وجل في قوله وقاتل اليهود ليست النصارى على شيء وقاتل النصارى ليست اليهود على شيء، فاليهود لا يحبون النصارى والنصارى يحبون اليهود، فكيف أثبت الله الولاية؟ قل إن أولياء بعض معنى أنصار بعض، أي أنهم ينصرون بعض وإن كانوا أعداء. فالآية إنما هي في المناصرة في الموالاة بمعنى المناصرة لا بمعنى المحبة، فيكون قول وما يتولهم أي من ينصرهم لا من يحبهم، منكم فإنه منهم أي حكمه حكمهم. ولكن يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره وما يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول فإن من تولاهم ونصرهم على، شوف يفسرها إيش بالنصرة والتولي كما أشرنا معها في المعنى اللغوي، قال فإن من تولاهم وناصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. ثم علل ذلك قال فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخط وصار حكم حكمه. أي لا يمكن أن يكون إنسان يتولى وينصر أحدا إلا وهو راض بدينه وراض بما هو عليه. قلت ومراد الطبري أنه لا يتولاه متول إلا وهو راض بدينهم، أي أن الرضا ملازم للتولي والمناصرة، لا أن الرضا قيد يمكن تخلفه. يعني ليس مراد الطبري أنه إذا تولاهم من إذا تولاهم راضيا بهم فهو كافر، لا، بمعنى أن يكون أن الرجل قد يتولاهم راضيا بهم وقد يتولاهم غير راضي بما هم عليه فيكون كفرا إذا تولاهم وهو راضي بهم. لا يريد الطبري هذا، الطبري يريد أن يبين بأنه لا يتولاه متولا إلا وهو راض، أي حتى لو قال أنا غير راض نقول كذاب، لو قلت أنا غير راض بما هم عليه نقول كذاب، لو كنت غير راض بما هم عليه لما نصرتهم وما توليتهم. وذاك أراد الطبري يبين بأن الرضا ملازم للتولي وأن التولي دليل على إيش؟ على الرضا بما هم عليه، وهذا معنى قولي ولا فإنه لا يتولى متولا أحدا، أي هذا عام في كل من تولى أحد لا أنه قيد. وهنا يخطئ من ظن بعض العلم أن المراد به ذاك أنه لأنه يكفر إذا أهل، يقول فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو راض، أي لا يمكن يتولى وينصر أحد أحدا إلا وهو راض بما هو عليه أبدا، ما يتصور. لو قال أنا غير راضي نقول لو كنت غير راضي ما توليته وما نصرته. ثم يقال أيضا باب التنزل على من فسر الآية على غير مفهومه وحمل كان الطبري على غير مرادي، نقول هب أن الرضا بالشيء لا يكون إلا مع محبته، لو فرضنا بأن الرضا بالشيء لا يكون إلا مع محبته، نقول فإن إرادة الشيء هو رضا به، يعني كل من أراد شيئا فقد رضيه، وكل من رضي شيئا فقد أحبه، ولذلك نقول كل مراد مختار فهو مرضي، يعني أي إنسان يختار شيئا ويريده فقد رضيه، وكل مرضي فهو محبوب. ولذلك من اختار نصرة الشرك على الإسلام فقد رضيه، ومن رضيه فقد أحبه. وعلى هذا فمن تولى المشركين على المسلمين حال كونهم يريدون قتل أهل التوحيد وطمس دعوتهم فقد رضيه، ومن رضيه فقد أحبه. إذن كل متولي المشركين فهو محب لفعلهم وهو راض به، لأن الإرادة تستلزم المحبة ولا بد، أي كونه أراد ذلك اختيارا فقد أحبه وقد رضيه، وهذا معنى قوله فإنه لا يتولى إلا وهو راض. لماذا؟ كيف قد يقول قال لا الرجل قد يناصر الكفار وينصر، أعطوه مال قال تعال ناصرنا على أهل التوحيد، وهو مبغض لما هم عليه كاره له معتقد بطلان ما هم عليه، لكن الطمع الدنيوي هو الذي جعله إيش ينصرهم لا محبة لهم. كيف تقول بأنه ما إذا أراد الإنسان شيئا فقد أحبه وقد رضيه، طب كونه قد اختاره وأراده اختيارا من غير إكرام؟ نقول نعم قد أحبه، لكن لا بد أن نعلم بأن محبة الشيء على نوعين، الشيء قد يحب لذاته وقد يحب لغيره، فكل مراد مختار فهو محبوب إما لذاته وإما لغيره. كيف لغيره؟ كان يكون الشيء وسيلة إلى محبوب آخر، يعني المرأة تقبل الزواج من الرجل الهرم القبيح المنظر والمخبر والنسب وهرم، تقبل وترضى وهي شابة من أجمل النساء وهي مبغضة له لكنها محبة له لما يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى ما عند الوصول لما عنده من المال أو الجاه أو المنصب، فهي لا تحب هذا الرجل لذاته لكن تحب الزواج وقد اختارته لغيره. فعلى هذا فنقول محبة الشيء قد تكون لذات الشيء وقد تكون لغيره، كان يكون هذا الشيء وسيلة إلى محبوب آخر. وإذا كان نقول من اختار نصرة المشركين على المسلمين اختاره فهو محب لظهور دينهم على المسلمين، إذا كانوا يقاتلون لإظهار دينهم على المسلمين وهو قد نصرهم فهو أحب ظهور دين المشركين على المسلمين شاء أم أبى. إما أنه يحب الشرك وظهور الشرك لذاته وإما أنه يحبه لغيره لكون نصرتهم وسيلة لمحبوب الله كان يعطى مالا أو أن ينال به جاها أو منصبا أو أن يشفي غيظا في قلبه على المسلمين. فنقول في النهاية كونه أراد واختار نصرة الشرك على الإسلام حتى لو أبغضه فقد أحبه وقد رضيه. نعم قد لا يكون محبوبا لذاته لكنه محبوب لغيره، أحبه لكون وسيلة الوصول إلى المال أو إلى الجاه أو الرئاسة أو ما شابه ذلك. وعلى هذا فقول الطبري لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه راض، نعم كونه قد تولاه واختار ذلك من غيره فهو راض. لكن قد يرضى الشيء إنسان عن الشيء لذاته وقد يرضى عنه إيش لغيره، بل هو راض وهو محب لذلك، ولو لم يكن محبا له لم اختاره ولا ما أراده، لكنه قد لا يحبه لذاته لكنه يحبه لكونه وسيلة لغيره. وقال البغوي في قوله بعضهم أولياء بعض أي في الآية في العون والنصرة ويدهم واحد على المسلمين وما يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم، فدل أن العلماء فسروا وما يتولهم أي ينصرهم لا أن المراد بالآية من يحبهم. وقال الشوكاني وقيل المراد أن كل واحد من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بين متعادين متضادين. ووجه تعليل النهي بهذه الجملة أنها تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم، فلا تفعل ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم. ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال وما يتولهم منكم فإنه منهم أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد، فإن المعصية الموجبة الكفر هي التي بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. إذن هؤلاء العلماء المفسرون فسروا قوله وما يتولهم أي من ينصرهم، وأن الآية كلها من أول إلى آخره في نصرة الشرك وفي معاملتهم لا في محبتهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال فالموالاة التي تخرج أي من الإسلام هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كانوا حتى وإن قاتلوا المسلمين، فهذا هو الذي يقول الله فيهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالمين، ينصر المشركين على أي حال حتى في نصرتهم في قتال أهل التوحيد ينصرهم. هذا هو المذكور هو المعني في قوله وما يتولهم منكم فإنه منهم، وهذه هي الموالاة الكفرية. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية قد ورد في سبب نزولها ما رواه البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين أي من المستضعفين المسلمين في مكة، قال كانوا مع المشركين أي خرجوا معهم في بدر يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بدر، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم أي هذه نزلت في طائفة من المسلمين مستضعفين بقوا في مكة فأخرجهم الكفار معهم في بدر كثروا السواد فكانت سهام المسلمين تأتي وتصيبهم، فقال بعض الصحابة قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي كنتم قادرين على الهجر لمن لم تهاجروا، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء وإن كانوا مستضعفين إلا أنهم كانوا قادرين على الهجرة، ولذلك بقوا في مكة باختيارهم كراهية مفارقة الأهل والوطن. والدليل أنهم كانوا قادرين على الهجرة أن الله استثنى العاجزين بقوله جل وعلا بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم، استثنى الله العاجز فدل على أولئك المذكورين ليسوا عاجزين. وبقاؤهم في مكة باختيارهم مع قدرتهم على الهجرة كان سببا في إكراه المشركين لهم في الخروج إلى بدر وتكثير سواد المشركين. وقد ذكر السدي وغيره أن هؤلاء كانوا كفارا بذلك، قال السدي فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حيلة في المال. وهذا قد ذكره الطبري رحمه الله تفسيره، وإن كان أكثر العلماء على أنهم لم يكونوا كفارا لأنهم ما حملوا السلاح إنما كثروا السواد فقط، ولكن ما حملوا سلاح المسلمين. طبعا وجه الدلالة من الآية والقصة هو أن الله قد حكم عليهم بالنار، وهذا يدل إما على أنهم كفار كما ذهب إليه السدي، أو أنهم قد أثموا إثما عظيما جدا مع كون هؤلاء كما ذكر لم يحملوا سلاح المسلمين، ولم يرموا بسهم، ولم يحملوا سيفا، وإنما كثروا سواد المشركين فقط. فكيف من خرج مع الكفار باختياره لا مكرها وقد حمل السيف والرمح والبندقية على المسلمين يقتل المسلمين مع الكفار؟ لا شك أن هذا كافر باب أولى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الحسن رحمه الله بعدما ذكر سبب نزول هذه الآية قال: فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار، وقد ورد أنهم مكرهون على تكثير سواد المشركين فقط. قال: فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه وأعانى وظاهر وقال وفعل من غير استضعاف، أترى بقي مع هذا شيء من الإيمان؟ والحالة هذه أي لا يبقى شيء من الإيمان. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا. إذن المراد بالأولياء إيش؟ الأنصار. قال: ومعنى ذلك لا تتخذ أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمن لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم فعل. أي يستثنى من ذلك من كان تحت سلطانهم فيظهر موافقة لهم بالرضا إكراها، لكن من غير أن يعينهم، أي حتى لو كان إيش في ولايتهم ليس له أن يعينهم، فمن أعانهم واختار ذلك فإنه كافر مرتد. ومن الأدلة في قوله جل وعلا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقي إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة، فإن من تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية وشمله نصها الصريح. ومن أدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله أبو داود والطيالسي وابن أبي شيبة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث مسلم ابن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المسلمين. قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. قال أمصار مهاجرين. قال أبو معمر: تكون أمصار المسلمين. قال: فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر، فيتفرق أهلها أي أهل هذه المحلة المسلمون ثلاثة فرق، فيتفرق أهلها ثلاثة فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون وهم الشهداء. ثلاث فرق: فرقة تهرب وتترك القتال، وفرقة تواليهم وتنضم إليهم، وفرقة يقاتلونهم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن في شرح الحديث قال: فقسمهم ثلاثة فرق، وأخبر أن من أخذ لنفسه وألقى السلم وترك الجهاد فقد كفر، ومن أعرض عن جهاد وتباعد عنه مقبل على إصلاح دنياه وحرث فقد هلك، ولم ينجو إلا من قام بجهادهم وانتصب لحربهم ونصر الله ورسوله. إذن دل ذلك على أن من ترك جهادهم وأعرض وأخذ نفسه وأظهر موافقة لهم فقد كفر، ولو كان إيش مبغض لما هم عليه، وإنما حملوا ذلك أن ينجو بنفسه فنصرهم. فحمله على النجاة بنفسه حمله على أن ينصر هؤلاء على المسلمين. ومن الأدلة أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحكم بالردة على من أقروا بالزكاة، أقروا ولم يجحدوها لكنهم امتنعوا من أدائها، وقاتلوا أبا بكر والصحابة مع إقرارهم بوجوبها، قاتلوا على منع الزكاة على عدم أدائها. وهذه هي الطائفة الوحيدة التي خالف الصحابة فيها أبا بكر رضي الله عنه في أول الأمر، وهي التي روى البخاري ومسلم في صحيحهما مناظرة عمر رضي الله عنه والصحابة لأبي بكر في قتال هؤلاء خاصة، حتى أجمعوا على صحة رأي أبي بكر في وجوب قتالهم ثم قاتلوهم وساروا فيهم سيرة المرتدين. يعني حتى نفصل، المرتدون في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة طوائف أو أربع طوائف. الطائفة الأولى من ارتد عن الدين بالكلية، ترك الإسلام، وهؤلاء لم يختلف الصحابة في كفرهم. الطائفة الثانية من آمنوا بمن ادعى النبوة كالذين آمنوا بطليحة وآمنوا بمسيلم، وهؤلاء لم يختلف الصحابة في كفر مردتهم. الطائفة الثالثة طائفة جحدت الزكاة، قال الزكاة واجبة في عهد النبي، أما اليوم ما في زكاة، وهذه لم يختلف الصحابة على كفر مردتهم. والطائفة الرابعة وهي التي وقع فيها النزاع أولا هم قوم أقروا بوجوب الزكاة، وقال نعم الزكاة واجبة، لكنهم منعوا أداءها بخلا، منعوا أن يؤدوها بخلا، وقاتلوا الصحابة على عدم أدائها، أي قاتلوا على أن لا يؤدوا الزكاة. هذه الفرقة الرابعة هي التي خالف الصحابة فيها أبو بكر في أول أمر حتى تبين لهم صحة قوله، ولذلك لم يفرق فقاتلوهم. ولما قاتل الصحابة رضي عن هذه الفرقة لم يفرقوا في قتال بين هؤلاء وبين الفرق الأخرى الثلاث، بل ساروا بهؤلاء سيرة المرتدين بقتل الرجال وسب النساء والذرية، وقد حكموا عليهم بالردة. وبهذا استدل من العلماء على أن من قاتل دون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجب المتواتر أنه يكفر بذلك ولو أقر بوجوبها، كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله، قد اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مستدلين بعدم تفريق الصحابة رضي الله عنهم في أحكام الردة بين من جحد الزكاة وبين من أقر بها لكن قاتل على منعها وعدم أدائها. يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو ينقل عن ابن تيمية، يقول من أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصده اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلها فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين الإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت بين من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا. الذي يحل أن الصحابة قاتلوا قوما مقرين بالزكاة، طيب ما مشكلتهم؟ قالوا ما نؤدي الزكاة، قاتلهم الصحابة وحكوا بردتهم مع أنهم أقروا بالإسلام ولم ينكروا شيئا منه ولم يجحدوا. طيب كيف الذي يقر بالتوحيد ثم يقاتل على عدم إقامة التوحيد بل على نصرة الشرك؟ لأن يكفر من باب أولى. إذا كان من أقر بالزكاة وقاتل على عدم دفعها كافرا مرتدا بإجماع الصحابة، فكيف بمن أقر بالتوحيد وقاتل على عدم إقامته بل على إقامة الشرك وصروحه؟ لا شك أنه يكفر من باب أولى. ولذلك نقول إذا كان من قاتل على امتناع عن الزكاة يكفر وإن أقر بها فلن يكفر من قاتل على منع إقامة التوحيد من باب أولى، ولو أقر بالتوحيد بلسانه وحبه بقلبه. ومن الأدلة أيضا قضاء الصحابة بكفر وردة من سكت عن الإنكار على المرتدين وهو بينهم مع قدرته على ذلك ولم يهاجر، بل بقي في قوم المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة مع كونه لم يظهر للمرتدين ما يدل على الإنكار والموافقة. فهؤلاء قوم بقوا مع المرتدين، الناس قومهم تبع مسيلمة، هم بقوا بينهم لم يظهر موافقة، لم يقولوا بنبوة مسيلمة ولم يظهر إنكار، ما أنكروا عليه، سكتوا، فكانوا في الظاهر مع قومهم مع أنهم لم يظهر منهم قول يدل على موافقتهم في نبوة مسيلمة ولا سب للمسلمين ولا إنكار لما جاءوا به، لكنهم كانوا في الظاهر منهم إذ كانوا قادرين على الهجرة ولم يهاجروا، فعدوا منهم فهم في الظاهر منهم، بل كانوا كافرين بما عليه أقوامهم في قلوبهم من إمام مسيلمة، لكن كانوا في الظاهر منهم، ومع ذلك حكم الصحابة على ردتهم. يقول واغد رحمه الله قال مجاعة، هذه قصة مجاعة بن مرارة لما جاء مقاتل خالد رضي الله عنه ولاه عمر على قتال أبو بكر على قتال المرتدين، فقاتل قوم مسيلمة فأسر مجاعة، أسره وكان مسلما أي كان معروفا بالإسلام، فأسره وحكم عليه بحكم قومه أنه مرتد. فقال مجاعة يقول لخالد بعدما أسره: يا خالد، لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعت على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، أي ما أنكرت الإسلام وما جحدته، فإن يكن كذاب خرج فينا، أي مسيلمة، فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بماذا أجابه خالد؟ قال خالد: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس، أي تركت الإسلام بفعلك، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، أي سكوت، مجرد سكوت، وأنت أعز أهل اليمامة، أي لست عاجزا عن إنكاري عليه، وقد بلغك مسيري، حتى لو قلت أني ضعيف بلغك مسيري، أنا جاي، ربما تكون مستضعف، لكن تكون مستضعف لكن بلغك مسيري. قال: وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضا بما جاء به. مجرد سكوتك مع قدرتك على الإنكار عليه أو على تركه يعد إيش؟ إقرارا به ورضا. قال: فهل أبديت عذرا فتكلمت فيمن تكلم، أي أنكرت عليه وعلى قومك وعلى، فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم ليشكري، أي أنكروا على قومهم وأنت سكت، فإن قلت أخاف قومي فهل لا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فجعل مجرد سكوته إقرارا رضا بقوم سليم، مع أنه يعلم أنه في قلبه كاره لذلك، لكنه في الظاهر كان من جملته موافقا له. قلت: فانظر كيف جعل خالد رضي الله عنه سكوت مجاعة عن مسيلمة وبقاءه في قومه على ردتهم رضا وإقرارا بما جاء به مسيلمة، فأين هذا ممن أظهر الرضا بالمعاونة، أي عاونهم وظاهرهم وشاركهم في قتال أهل التوحيد لطمس التوحيد وإعلاء كلمة الشرك بيده وسيفه ولسانه، لأن يكون مشركا مرتدا من باب إيش؟ من باب أولى. وذلك يقول الشيخ تمام بن عبد الله رحمه الله: المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم، وقوله في الحديث: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قال الجواب: أن معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. وقد مر معنا إيش كلام أنه من جالس المشركين حال شركهم ولم يظهر الإنكار عليه مع قدرته على ذلك ولم يقم، فإنه حكم، فإن حكم حكم، كذلك فعل المجاعة. قالوا: بهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل به من الحكم على الظاهر، وهو قد أظهر الكفر أي بموافقته الظاهر والجلوس معهم فيكون كافرا. قال: ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. أما نصوص العلماء في أن من ظاهر مشركين في القتال القائم على الدين ضد أهل التوحيد فإنه كافر كثيرة، أنا أختار منها بعضها. يقول ابن حزم في المحلى: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا، أي باختياره، محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام مرتد كلها، أي مجرد أن يلحق بهم ويصير وينضم إليه يقاتل من يليه المسلمين ولو لم يوافقهم على اعتقادهم ولو لم يتحول إلى ديانتهم. ومن ذلك أيضا ما حكم شيخ الإسلام تيم رحمه الله لما حكم بكفر وردة من انضم من أهل الشام إلى التتر، لما جاء التتر وقد حكم بردتهم فجاء بعض الشام فانضموا إليهم، قال شيخ الإسلام: وكل من قفز إليهم، أي ترك عسكر معسكر مسلمين أهل الشام إلى معسكر هؤلاء وإن تظهر بالإسلام لكنهم كفار مرتدون يحكمون بالياسة ويسوون بين الإسلام واليهودية وغير ذلك، يقول: وكل من قفز إليهم، أي انضم إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء، فحكمه حكمه، أي حكمه حكم التتر، وفيه من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنهم من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مانع مجاهدي مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين، أي أنه كفر باب أولى. ومن ذلك ما قاله أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري رحمه الله الإمام المالكي، قالوا: أما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن دم الجاسوس مباح وأنه يقتل ويكون قاتله مأجورا. قال: وأما إن شهر، أي الجاسوس، السلاح مع النصارى ويأتي في عسكرهم فهذا القسم قد مرق من الدين، فحكمه حكم النصارى في دمه وماله. وقال والشريسي صاحب المعيار إمام المالكي قال وأما مقتحم نقيضه أي نقض الإسلام بمعاونة أوليائهم على المسلمين إما بالنفوس أو بالأموال وإما بالأموال فيصلون حينئذ حربيين مع المشركين وحسبك من هذا مناقبة وضلالا. وقال برزلي فيما نقله عن الشيخ عبد الهادي العلوي قال فجواب ما أشرت إليه في كتابك من المسائل أن اللائذين بالنصارى من اللاذوا وانضموا النصارى واتصموا بهم المقاتلين معهم قال فيهم البرزلي في القضاء من نوازل ما نص أحفظ أن معتمد بن عباد استغاث بهم أي نصارى في حرب المرابطين فنصرهم الله عليه وهرب هو ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين أمير صنهاجة فاستفتى فيه الفقهاء معتمد بن عباد انضم استعان بالنصارى على حرب المرابطين وحرب النصارى استعان بهم قال فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم أفتى أنها ردة مع أنها استعانة مو إعانة وما نصرهم هو استعان بهم وقاضيه قاضي يوسف بن تاشفين مع بعضهم لم يروها ردة ولم يبح دمه بالردة فأمضى ذلك مع من فتى ولم يبح دمه. أقول انظر كيف حكم أكثر الفقهاء بردة المعتمد بن عباد لاستعانته بالنصارى على حرب المسلمين استعانته فكيف من هو الذي يذهب ليضعين الكفار على حرب المسلمين حال كونه يريدون طمس الإسلام بل كيف إذا كان الدافع لقتال نصرة الشرك وشعائره وطمس التوحيد وعلامه وقمع أهله إذا كان معتمد قد أفتى أكثر الفقهاء الذي ذكر عنهم بردة لأنه استعان بالنصارى فكيف من يأتي ويعينهم لأن فرق بين الاستعانة والإعانة المظاهرة أن تأتي إلى المشركين هم قد أنشأوا الحرب هم ذهبوا يحاربون التوحيد فيأتي إنسان ينضم إليهم محاربا للتوحيد المستعين لا هو رجل لصاحب دولة فيأتي بالنصارى ويعينهم يستعين بهم فهي مسألة أخرى فالمظاهرة فالإعانة المشركين والكفار ونصرتهم على المسلمين غير مسألة الاستعانة بهم على أعدائهم من المسلمين فإذا كان بعض أكثر الفقهاء أفتوا بردة من استعان بالنصارى على أعدائهم من المسلمين وأنه يكون مرتدا فكيف بمن أعانهم هو وهو يعلم أنهم يسعون لطمس التوحيد وقتل أهله وإعلاء كلمة الشرك فلا شك أنه يرتد من باب أولى. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة بطن الشرك هذا واحد وكذلك النوع نكفر من حسنه للناس أو نوع آخر أقام الشبهة على إباحته الشرك وكذلك نوع رابع من قام بسيفه دون هذه المشاهد وقاتل من أنكرها إذا مجرد أن يقوم دون هذه المشاهد ويقاتل من أنكرها كفر بمجرده وأنه ردة مستقلة. وقال أيضا في نواقض الإسلام النقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم مظاهرة ولم يقيد بمحبة ولا غير محبة والمظاهرة أساسا لا تخفي المحبة مظاهرة أي مناصرة قد يكون الإنسان تولي قرب ما يدخل في معناه المحبة أما المظاهرة لا المظاهرة المعاونة وذاك الشيخ علقه إيش بالمظاهرة والمعاونة فجعل الحكم منوطا بالمظاهرة والمعاونة لا بالمحبة وذاك من جاء قال مظاهرتهم أي بمحبتهم الشيخ ما قال محبتهم الشيخ قال مظاهرتهم علق جعل مناط الكفر من ظاهرهم وناصرهم وأعانهم. وقال أيضا في الدرة السنية واعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله هذا نوع أو نوع آخر صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله كلام العلم أي صار معهم على الموحدين ولو لم يشرك أنه مرتد كافر. ويقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله في شرح كلام الشيخ سليمان قال من أشد الناس عداوة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ فوزان معلق لأنه راضي بالكفر وكذلك من كان يبغض الكفر ولكن حمله على هذا طمع دنيوي لرئاسة أو مال مثل من يصحب من ما يحصل من الأعراب والمنافقين يطمعون في الأموال ويساعدون الكفار ويتوظفون عندهم أو يصيرون في جندية الكفار الغازين لبلاد المسلمين من أجل طمع الدنيا أو من أجل التشفي من المسلمين فهذا لا شك في كفره ولو كان هو يبغض دين الكفار لأن هذه ردة بالفعل والقول وبفعل هذا يكون من أشد الناس عداوة لله تعالى لأن من أيد أعداء الله ونصره فهو عدو الله. ومن أقوال أيضا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في بيان نواقض الإسلام قال وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد فمن أعظمها أمور ثلاثة الأول قال الشرك بالله في عبادته إلى أن قال الأمر الثاني من النواقض انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة أعداء الله أي إيش انشراح الصدر وموادة لم يشرك لكنه يود أعداء الله. الأمر الثالث قال موالاة المشرك والركون إليه ونصرته باليد أو اللسان أو المال فتأمل تفريقه بين موادة المشركين ومحبتهم وانشراح صدر لهم فهذا نوع وبين نصرتهم باليد أو اللسان فهذا نوع، فدل على كلامه أن قوله موالاة المشركين أي من غير مودة، لأنه قد ذكر مودة في الناقض الثاني، فدل على مجرد المناصرة باليد أو السيف أو اللسان والركون إليهم شرك كفر بمجرده ولو لم يحصل في قلبه مودة ولا محبة. فلو كان الحكم بكفر مضاهر المشركين عمسين مقيدا بمحبتهم كما يفعله بعض طلبة العلم للأسف ومحبة دينهم لصار الناقضان شيئا واحدا، وهذا خلاف صريح كلام الشيخ درهم الحسن رحمه الله كلام الإمام رحمه الله. وقال الشيخ حمد بن عتيق وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو الرضا بما هم عليه كل هذه مكفرات مما صدرت من غير إكراه. شوف قال مظاهرة المشركين دلالة على عورات المسلمين أو نوع ثاني الذب عنهم بلسان أو نوع ثالث الرضا بما هم عليه، ففرق بين الرضا بما هم عليه وبين إيش مظاهرة ومعاملتهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فبين في هذه الآية العظيمة خطر مشاركة والإقامة بين المشركين المخالطة لهم، وأن المخالطة تؤدي إلى خطر عظيم، وهذه نزلت في قوم المسلمين كانوا بمكة فخرجوا مع أعداء الله في بدر وقتل منهم من قتل مع المشركين، والمشهور أنهم كانوا مكرهين ولو خرجوا مقاتلين طائعين كانوا مرتدين، ولكن بسبب إقامتهم بين المشركين اجتروا عليهم وساقوهم إلى ما ساقوهم إليه من المشاركة في قتال المسلمين. وقال بعض السلف إنهم كفروا بذلك كما ذكرنا عن السدي، لأنهم ظاهر مشركين وساعدوهم فصار بذلك مثلهم، لأن من ظاهر مشركين وساعدهم على المسلمين صار مرتدا عن دينه، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال فهم بين أمرين، من كان مواليا لهم مساعدا لهم موافقا لهم على قتال أولياء الله كفر، ومن كان مكرها لم يرضى بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينهم وعدم بداره بالهجرة، فكانت إقامته وسيلة وذريعة إلى أن خرج مقاتلا ومساعدا لأعداء الله. وبهذا يتبين خطر الإقامة بين المشركين والمخالطة لأعداء الله، فهو إن ساعدهم وظاهرهم على المسلمين ارتد عن دينه وكفر بذلك، وإن سلم من ذلك صارت إقامته وسيلة إلى أن يوافقهم في بعض الباطل أو على ترك بعض الحق. وقال الشيخ أيضا بن باز قال أيضا مظاهرة المشركين على المسلمين ردة عن الإسلام لقول الله عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم، كونه يظاهر الكفار من النصارى أو اليهود أو الشيوعين على غيرهم ضد المسلمين وينصرهم على المسلمين هذا تولي للكفار وردة عن الإسلام نعوذ بالله، كما نص على ذلك أهل العلم نسأل الله العافية. وقال في موضع آخر كونه أي المسلم يساعد الكفار على إخوانه المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم هذه ردة، يقول سبحانه وما يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يتولى الكفار ينصرهم على المسلمين يكون ردة، ما ذكر محبة، محبة أساسا ردة لو أحبهم هو في بيته كفر من غير أن يظاهر من غير يناصر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قال الموالاة معناها المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية، يعني مع الموالاة الكفرية هي أن يناصر ومساعد على أمور الكفرية، ثم ذكر مثال لأمورهم الكفرية قال ومن ذلك أي من أمور الكفرية التي يكون إنسان من ناصرهم بها كان كافرا، ومن ذلك أن يقاتل المسلمين مع الكفار، يعني مثلا يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان الإسلامية فيتولاهم هذا المسلم وينصرهم ويساعدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين، هذا من موالاتهم. قال وهو أيضا من توليهم، فإن الموالاة والتولي يراد بها ها هنا المناصرة وأن يكون يدا معهم على المسلمين، وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع المصلحة، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس بشرط أن نأمن من شرهم إلى آخره. وقال في موضع آخر الموالاة أقسام، الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه فهذا مخرج من الملة، وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلاف والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو عده ونقض العهد وألغى الصلح الذي بينه وبين قريش لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال فالموالاة التي تخرج أي من الإسلام هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كانوا عليه، حتى أي حتى لو ساعدهم حتى وإن قاتل المسلمين فهذا هو الذي يقول الله فيهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي أن من شأن الكفار من أفعال الكفرية أنهم يقاتلون أهل التوحيد طمس التوحيد، فمن جاء وأعانهم على هذا الفعل الكفري فقد والاهم وتولاهم. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقوله أي في شرح رسالة الشيخ سليمان وقوله أخبر أن من تولاهم من المؤمنين أي أحبهم أو ناصرهم على المسلمين فهو منهم، يعني كافر مثلهم، ويصير يهوديا أو نصرانيا وهو يدعي أنه مسلم، لأن من نواقض الإسلام موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين. وقال في موضع آخر الشيخ صالح فوزان: من مال الكفار على المسلمين ووعدهم بالنصرة والانضمام إليهم فإنه يرتد عن الإسلام بمجرد الوعود، فكيف بالذي ينفذ ويفعل ما يقول؟ وهذه الآية يؤخذ منها أن الذين في وقت الشيخ هذا الشيخ رحمه الله هم من هذا النوع والعياذ بالله، لأنهم ذهبوا إلى أعداء التوحيد وتصالحوا معهم على أن يغزوا بلاد المسلمين وأن يساعدوهم، ولم يكتفوا بالقول بل هم أشد من المنافقين، لأنهم نفذوا وعدهم لأعداء التوحيد وصاروا يقاتلون معهم ويحملونهم ويدلونهم على الطريق، فدل على ردتهم بهذا العمل والعياذ بالله. تنبيه مهم، تقييد هذه النصوص التي سبق ذكرها العلماء وكلها ذكرت أن الحكم ناط الكفر هو المظاهرة والمعاونة في قتال المسلمين، لم يذكر أحد منهم أن الحكم مقيد بالقلب أبدا. ها تقييد هذه النصوص بالموافقة على كفرهم، بمعنى أنه من ناصرهم موافقا لهم محبا لهم وحبهم عليه، هذا لا يمكن يستقيم. بعض الناس يحملوا قول الإمام مظاهرة بشكل معاونتهم أي يناصرهم محبة لدينهم محبة لما هم عليه، هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن محبة الكفر والموافقة وموافقة الإنسان الكفار على كفرهم هو كفر بمجرده، حتى لو لم يقع معه مظاهرة ومعاونة، لو كان في بيته محبا لظهور الكفر على الإسلام محبا لدينهم ولما هم عليه فهو كافر لو كان نائم في بيته، ولو لم يقع منه مناصرة ولا مظاهرة، هذا كفر بمجرده وحده. فلو كان الحكم مقيدا بمحبتهم أي إذا ظاهرهم محبة في دينهم ورضا بما هم عليه أي رضا بهذا الكفر، لكان ذكر مظاهرة وتعليق الحكم بها في كلام العلماء لغوا لا أثر له، إذ معنى ذلك أن العلماء علقوا الحكم على ما لا أثر له، وهذا إلغاء لما ورد النص فيه. لابد الإنسان يتأمل، لو كان مناط التكفير محبة لكان أولا يقال محبتهم على محبته دينهم، خلاص مش تشمل محبته لو ناصرهم، لو متى ما أحبهم وأحب دينهم كفر، انتهى الموضوع. أما أن يأتي العلماء يعلقون الكفر ويجعلون مناطه أمرا لا أثر له، هذا إلغاء لكلام العلماء، بل هذا تلاعب بالنصوص أساسا، هذا تلاعب بالنصوص وتجهيل العلماء أنهم يعلقون الحكم على ما لا أثر له. ولا شك أنه أبلغ، مثل النصارى مثل الأشاعر يقول إيش لا المراد بذلك التأويل، نقول الآيات ظاهرة في إثبات الصفات، قال لا المراد بها التأويل، نقول هذا إلغاء، هذا كأنه يعني إبطال النصوص حقيقة في أمرها تحريف النصوص. فالنصوص والدلائل وكلام العلماء كله يدل على أن مناط الحكم هو المظاهرة والمعاونة، وأن قول من يتولهم منكم أي من ينصرهم، وأن ليس من يتولى من يحبه، الآية كلها من أول إلى آخرها كلها في المظاهرة والمناصرة، كلام المفسرين وكلام العلماء وسياق الآيات كلها، فدل على أن مناط الحكم هو المظاهرة بمجردها. وقد ذكرنا كلام العلماء وتفريقهم بين من أحبهم وأحب دينهم وأنه كفر بذاته، وبين من ناصرهم وتولاهم كفر آخر. ومن أوجه الدالة على كفر من ظاهر المشركين في هذا النوع من القتال أن يقال: من المعلوم أنه لا يستقيم إسلام أحد إلا بعداوة المشركين وإظهار هذه العداوة، كما بينا في معنى الكفر بالطاغوت ما لم يكن عاجزا، وأن من أظهر الرضا على أفعالهم الكفرية أو داهنهم فيها فهو كافر. كل من أظهر الرضا بالكفر أو داهنهم فيها وسكت عن الإنكار فهو كافر، مثلهم لقول جل وعلا: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال الشيخ محمد بن الوهاب: إنه لا يستقيم لسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. ولو تأمل المتأمل لوجد أنه لا يتصور أساسا أن يأتي مسلم إلى أهل الشرك وهم يقاتلون أهل التوحيد ويسبون دين التوحيد ويريدون إعلاء الشرك وينصرون الشرك ويرفعوا راية الشرك، فهم يقاتلون لطمس أهل التوحيد ويبغضونهم ويسبونهم، ويأتي مسلم يعينهم في هذا الحال ومع ذلك يظهر الرضا، ومع ذلك إيش؟ يظهر الكفر بما هم عليه ويظهر البراءة والتبري منهم الواجب في أصل الدين. هل يمكن أن يظهر التبري من عقيدتهم ومن هذا وينصرهم؟ أبدا، بل لا يشاركهم وهم يسبون التوحيد وهو مشارك لهم إلا وهو راض أو قد أظهر الرضا، إما رأى أنه رضي بلسانه أو قد أظهر الرضا إيش بمشاركة لهم وهم يسبون التوحيد، لأن القتال قتال كفر وإيمان، فهو سببه، فلا يعينهم إلا من أظهر موافقة لهم، فيكون داخلا في قوله إنكم إذن مثلهم، أي هم الآن يكفرون بالله ويسبون التوحيد ويسبون أهله ويقاتلون بسيفهم ومقالهم وهو معهم. إذن هو قد شارك الكفار حال كفر مشركهم ولم يظهر الإنكار عليهم، بل عانهم، أعانهم، ليته سكت، بل أعانهم وفعل فعلهم، أي شاركهم في الفعل لا مجرد المجالسة والمخالطة. فلا شك أن هذا ردة عن دين الله تبارك وتعالى، وذلك أقول من الممثل أساسا أن يكون المسلم مناصرا لهم وفي الوقت ذاته يظهر لهم العداوة الواجبة في أصل الدين والبغض لما هم عليه والبراءة من فعل الكفر. ما يمكن أساسا لو أظهر براءة ما هم عليه وكفر لقالوا هذا سيخون سيقتلنا، إذن هذا جاسوس، كيف يأتي ينصرهم وهم يسبون التوحيد وهو يظهر أنا متبرئ منكم وأنتم كفار عندي وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم أبغضكم؟ ما يمكن أبدا. لو قال لهم ذلك لما شركوه معهم، لخافوا منه، بل لا يدخل معهم إلا وهو إيش يظهر الرضا بما هم عليه والموافقة على فعلهم. ولكن لا يتصور أنه قد أتى بالكفر بالطاغوت الذي هو جزء من الإيمان بالتبري من المشركين وهو ينصرهم ويعينهم في حال قتال المتبرئين، ما يمكن، ما يتصور هذا. ولكن من تصور هذا فقد أبعد النجاح، بل لا يكون إلا موافقا لهم مظهرا لهم على ما ذكرناه بأن مجرد الاختيار أن يناصرهم فهو رضا، وكل من اختار شيئا وأراده باختياره فقد أحبه إما لذاته وإما لغيره، فهو قد أحب هذا الفعل، ومن محبة الفعل أنه نصرهم وأيدهم، بل عرض نفسه للموت والهلاك، أي جاء إلى ذروة سلام الإسلام. يعني المسلم هو ذروة سلام الإسلام أن يقاتل في سبيل الله، هذا يعرض نفسه وروحه في سبيل الطاغوت، ثم يقول هذا مسلم مؤمن قلبه مطمئن بالإيمان، يفعل ذروة سلام الإسلام لو كان مع المسلمين، يفعل ضده على التمام. الجهاد ذروة سلام الإسلام لأنه أعلى ما يقدمه الإنسان لله أن يبذل روحه في سبيل الله، هذا رجل يبذل روحه في سبيل الكفر، ثم يقال أنه مؤمن مطمئن قلبه بالإيمان. هذا لا يقوله إلا من دخلت عليه شبهة مرجئة الذين يعلقون الكفر بالقلب ويجعلون الأعمال لا يستدل بها على الكفر، أو ليست إيش، أو لا يكفر العبد بفعله ولا بقوله. هذا قول مرجئة، يقول الكفر ما يكون في القلب، فلا يجعلون الفعل مكفرا ولا القول، بل يجعلونها أمارة ودلالة. وأهل السنة يقول لا، الرجل قد يكفر بالقول وإن لم يصاحبه اعتقاد، ويكفر بالفعل وإن لم يصاحبه قول ولا اعتقاد. فمن دخلت عليه شبهة مرجئة قال بهذه المقالة. من المهم أيضا التنبيه أيضا أن الخصوم الذين قاتلوا الشيخ، أو بعض الخصوم الذين قاتلوا الشيخ وحكم بردتهم ممن فعل مظاهرة، لم يفعل مظاهرة فقط، بل ضموا إلى المظاهرة أنواع من الكفر، ضموا إليها أنواع من الكفر، فهم جمعوا ألوانا من الردة، منها المظاهرة ومنها الشاخرة. فخصوم الدعوة الذين لم يقعوا في الشرك، أي ليسوا من الذين فعلوا الشرك كعبادة المولى، وجاهدوا في صد عنها والتنفير عنها ورفعوا السلاح في وجهها، هؤلاء لم يكتبوا بمظاهرة المشركين فقط عباد القبور، أي لم يظاهروا ولم يعينوا الكفار عباد القبور فقط، بل هؤلاء ضموا إلى ذلك أمورا سبق الإشارة إليها في أفعال الخصوم، وهو أنهم ذموا أهل التوحيد وذموا دعوة الشيخ ومدحوا الشرك وذبوا عنهم وثبتوهم على ما هم عليه وأظهروا الرضا والموافقة بما هم عليه، وذلك جمعوا ألوانا من الكفر، ذموا دعوة التوحيد كفر، مدحوا الشرك كفر، الذب عن أهل الشرك لأجل ما هم عليه من الشرك كفر، إظهار موافقة والرضا بفعلهم كفر، ومظاهرتهم كفر. فهم جمعوا ألوانا، أي حتى لو سلمنا جدلا بالمظاهرة، هؤلاء جمعوا ألوانا من الكفريات وما يرتد به الإنسان مع المظاهرة، على أن المظاهرة بمجردها حتى لو تجرت عن هذه الأمور الأخرى أنها ردة وكفر، لأنه ضد الكفر بالطاغوت، بل هذا إيمان بالطاغوت، إيمان فعلي. يبقى نختم بمسألة وهي مسألة الجاسوس، والتي يستند إليها من يعلق الكفر بالقلب. قال هذا الجاسوس لا يكفر في قولك أكثر العلماء إلا أن يحب الكفر وأهله، أما أن يتجسر المسلمين مع بغضه الكفر وعدم إظهار محبة ما هم عليه فهذا ليس كفرا، وهذا أشبه بالإجماع من العلماء كما يقولون. فقالوا هذا الجاسوس، الجاسوس نوع من المظاهرة والمعاونة والمناصرة، ومع ذلك إيش علقوا أكثر العلماء بذلك، والله جل وعلا وصف حاطب رضي الله عنه بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، نزلت فيه إيش في حاطب وقد تجسس المشركين، فقالوا هذا يدل على أن كل ما سبق من الدلائل من الكتاب والسنة وقول العلماء وغير ذلك والأوجه والمعاني كلها مقيدة بالمحبة، أي جعل الجاسوس مفسرا لكل ما سبق. هذا لا شك أنه عند التحقيق لا يمكن أن يستقيم أبدا. ثم أن الصورة المتنازع فيها هي صورة مظاهرة والمعاونة مشاركة في القتال، والتجسس ليس مشاركة في القتال ولا مناصرة، ولا يظهر منه أيضا إيش، ولا يستلزم نصرة الشرك على المسلمين ولا محبتهم. ولذلك نقول على سبيل التفصيل، على سبيل الإجازة، المسألة طويلة طولنا اليوم، أقول التجسس نوعان باعتبار لوازمه نوعان وباعتبار حال جسده نوعان، ومسألة هذه الأشياء من البسط لكن نجمله. أما التجسس فهو نوعان باعتبار اللوازم، فنقول النوع الأول التجسس الذي يستلزم نصرة الشرك على التوحيد، وتجسس يستلزم أن يمكن المشركون من بلاد المسلمين وأن يحكموا فيها بحكم الكفار وأن تعلو كلمتهم وسلطانهم على المسلمين، بمعنى أن هذا تجسس ترتب عليه أن يعلو الشرك على الإسلام وأن يتمكن الكفار من موالاة المسلمين، من الكفار من السيطرة على بلاد المسلمين وأن يحكموا فيهم بحكم الكفار، فهذه موالاة على مضرة الإسلام وعلى طمس التوحيد وأهله، فهذه ردة لأنها إعانة لهم على دينهم الباطل وتمكين لهم من شعائر الكفر وتثبيت لها. ولذلك يقول ابن القاسم الإمام المالكي تلميذ الإمام مالك في هذا النوع، قال ذلك زندق لا توبة له، أي من فعل ذلك زندق. وقال ابن وهب وهو من أئمة المالكية ردة ويستتاب، أي هذا نوع التجسس إيش، ردة ويستتاب فيستتاب فاعله. أما النوع الثاني من التجسس فهو تجسس بإخبار المشركين عن بعض مواضع المسلمين، يخبر عن بعض المواضع عن استعداد المسلمين العسكرية كما فعلوا حاط أنهم سيغزونكم أنهم كذا حتى يأخذوا حيطة وحتى يتحصنوا أو ما شابه ذلك، فهذا يتجسس لمصلحة دنيوية، فهذا لا يستلزم تمكين الكفار من بلاد المسلمين ولا يستلزم إعزاز الكفر وإعانته ونصرته على أهل التوحيد ولا يستلزم قمع التوحيد وقمع أهله، فهذا هو المعصية الكبيرة، وهذا هو الذي جرى من حاطب بن أبي ليث رضي الله عنه لما كاتب المشركين، وذلك لما اعتذر النبي عليه السلام قال بأنه يعلم أنه لن يضر الله ورسوله شيء، يعني يعلم أن مجرد أن أخبرهم بمسير النبي أنه لن يضر المسلمين شيء، فدل فظاهر كلامه أنه لو علم أنه يضرهم لما تجسس. على أننا نقول أو هذا نجنب طيب فالشاهد، فنقول تجسس إن استلزم أن يتجسس بحيث يمكنهم ويفتح لهم أبواب بلاد المسلمين ويتمكنون به من السيطرة على بلاد المسلمين وعن قمع التوحيد وقتل أهله والسيطرة عليهم وتمكين شعائر الكفر وطمس التوحيد فهذه ردة. وأما إن أخبره بمجرد إيش عن بعض عورات المسلمين أو عن بعض الطرق أو ما شابه ذلك بحيث إيش لا يتمكن المسلمون أو يؤذي المسلمين من غير يتمكنوا من إعلاء كلمة الشرك والكفر وطمس التوحيد وأهله، فهذا هو الذي تكلم فيه العلماء وهو الذي أناطوه بالقلب. ويقال أيضا أن التجسس أيضا نوعان باعتبار حال الجاسوس. أما النوع الأول فهو تجسس مع المشاركة في القتال، أي جاسوس مقاتل، والعلماء يسمونه في الفقه الطليعة ويفرقون بين الجاسوس والطليعة. الطليعة هو الجاسوس المقاتل الذي يبعثه المشركون عينا لهم، هو أحد المقاتلين لكن من وظيفته مع القتال أنه يتجسس ويتحسس الدروب وينظر، فهذا يسمى طليعة، فهذا حكمه حكم المقاتل، أي من تجسس مع المشاركة الكفار في قتالهم أي هو جاسوس مقاتل معهم فهذا مرتد كافر. وهذا ليس الذي يتكلم فيه العلماء في أنه في أن الكفر لا يكون إذا أحب الكفار بقلبه، ولكن يقول أبو الحسن علي الأنصاري سبقنا ذكر كلامه في حكم الجاسوس، قالوا أما الذين يتجسسون على المسلمين، شوف انظر التفريق، قالوا أما الذين يتجسسون على المسلمين فالمشهور أن دم الجاسوس مباح وأنه يقتل ويكون قاتل مأجورا، هذا نوع. قال وأما إن شهر السلاح مع النصارى، أي جاسوس ومع ذلك شاركهم في القتال، جاسوس مقاتل، قال وأما إن شهر السلاح مع النصارى ويأتي في عسكرهم فهذا القسم قد مرق من الدين، فحكم النصارى في دمه وماله، أي فرق بين مجرد التجسس وبين التجسس مع المشاركة في القتال. وقال تلميذ الشيخ محمد بن الوهاب محمد بن علي بن غريب، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله من كبار تلاميذه، يقول عن حكم التجسس، قال: فإنه أي التجسس كبيرة لا يكفر بها إن لم يكن فيه موالاة الكفار المسلمين. أي هو التجسس كبيرة بمجرده إن لم يكن فيه موالاة، فإن كان فيه موالاة ومظاهرة فهو ردة وكفر عن ومرغ من الدين. ولكن النوع الثاني من التجسس هو التجسس بدون مقاتلة، أي تجسس لا يشارك معهم في القتال ولا يشايعهم ولا يحضر إيش معهم ويشاركهم، فهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء وهل يقتل أم لا يقتل، وهو الذي جعل مناط الكفر فيه على المحبة الغربية الكفر. ثم نقول أيضا أن التجسس لا يلزم منه تمكين الكفر على المسلمين، قد يكون سببا، نعم قد يقال التجسس سبب، لكن هذا السبب ليس سببا ترتبت عليه مباشرة، أي ترتب عليه تسلط الكفار. ولذلك العلماء يفرقون بين السبب ويقولون السبب منه سبب ترتبت عليه مباشرة وسبب لم يترتب عليه مباشرة. مثال ذلك: هذا رجل أمسك إنسانا وألقاه في فم أسد، ما الذي باشر القتل؟ الأسد. والإنسان قالوا يقتل، هو لم يباشر ما قتل، لكنه فعل فعلا ترتبت عليه المباشرة تماما. ولذلك أذكر مثالا حتى تتضح الصورة بين السبب الذي ترتب عليه المباشرة وبين السبب الذي ترتبت عليه المباشرة. هذان رجلان جاء ليقتل شخصا، فأتوا إلى رجل فسألوه عن هذا وهو يعلم أنهم يريدون قتله، فأخبرهم عن مكان الشخص، قالوا هو في البيت الفلاني ومدخل البيت من المكان الفلاني وهو في الساعة الفلانية يكون كذا، إذن أخبرهم عن عورة هذا الرجل وهو يعلم أنهم يستقتلونه. ثم ذهب هذا إليه بناء على التجسس ودخل البيت، أحدهما أمسكه والآخر طعنه، أما من طعن فيقتل بكل حال لأنه مباشر، وأما من أمسكه فعلى قول أكثر العلماء والصحيح أنه يقتل لأنه الطعن المباشر ترتبت عليه، وأما الذي أشار إليه عن مكان البيت فإنه لا يقتل باتفاق العلماء لأنه ليس ردا، لم يكن ردا وإنما أشار إليه فقط ولم يكن لماذا لم يقتل مع أنهم إنما قتلوه بإيش تمكنوا بإدلالة هذا. نقول هذا مثل الجاسوس وذاك المتسبب مثل المقاتل أو مثل الذي يتجسس ويشارك في القتال. ولذلك نقول التجسس شيء والمشاركة في القتال شيء آخر، وأنه كان مسألة فيه تحاجة لبسط. ثم أن إظهار الرجل قد يقوى على التجسس حتى من جهة الواقع، يعني قد يتجسس قد يطمع في المال يتجسس كما فعل حاطب وهو بين المسلمين، لكن أن يكون بينهم ويحمل سيفه ويعرض نفسه للهلاك وروحه ويعرض نفسه للموت ويجعل روحه فداء لهذا الغرض الذي من أجله الكفار قاتلوا وإن لم يرده لذاته، هذا لا يتصور، فرق كبير جدا. بل قد تقول الجاسوس شارك معه، قل أعوذ بالله أنا قاتل معه ولا ما قاتل معه، أما رجل يقف يسأل سبيل الجور أن يقف تحت راية المشركين وهم يسعون لطمس التوحيد ويقاتل ويعرض روحه ونفسه للهلاك في سبيل إعلاء كلمة هؤلاء، لا شك أن هذا يختلف تماما عمن تجسس وجالس وهو جالس في بيته، ومسألة تحتاج إلى شيء من البسط. يعني هذا على سبيل الإيجاز في حكم مظاهرة المسلمين المشركين على المسلمين وأنها ردة. ولذلك تجرأ بعض الناس على كلام الشيخ، بل حكموا على الشيخ وعلى بعض أفراد دعوته بالغلو بسبب هذا النوع، لما رأوهم حكموا على بعض المظاهرين بالشرك، أي حكموا على من ظاهر المشركين على المسلمين بالشرك وبالردة، قالوا هذا غلو، فجاء هؤلاء ليدفعوا هذا فقالوا لا هذا معلق بالقلب، فتجرب عليهم هؤلاء قال أنتم مرجع تعليق بالقلب، إذا معناته الفعل لو سب الله ورسوله لا فرق، إيه ما الفرق بين سب الله ورسوله وبين أن ينصرهم على كفرهم ويعينهم بسيفه لإعلاء كلمة الكفر، هذا أشد وأبلغ في إعلاء كلمة الكفر، فهذه قضية مهمة. ولكن نقول هؤلاء تجرؤوا وسلطوا التكفيرين على أو سلطوا هؤلاء على، فإذا قالنا أن المظاهرة لا تكون كفرا إلا مع المحبة، جاء هؤلاء الذين يلمزون الدعوة بالغلو قال يا جماعة الله يهديكم كلام محمد الوهاب وكلام أتباعي واضح في الكفر على في الحكم بالرد على مجرد مظاهرة، لم يعلقوا ذلك إيش بالقلب، إذن معناتها اعترفوا بأنهم قد غلوا وكفروا المسلمين وليس بالكفر، وقال دلوني على موضع علقوا المظاهرة بالقلب، ما علقوا، إذن معناته أنهم غلات. وإذا كان نقول هذا جرأ الطاعين في الدعوة والحاكمين عليه بالغلو بسبب أن هؤلاء قد قالوا قولا في الحقيقة يوافق المرجع، وذاك لم يستطيع أن يدافع عن الشيخ حقية الدفاع، بل الدفاع أن يبين بأن مظاهرة كفر وردة، وأن هؤلاء الذين ظاهروا المشركين ظاهرهم مظاهرة تستلزم الكفر والردة بالكتاب والسنة وبأقوال العلماء. هذا على سبيل الاختصار، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.